السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات مجلس الرحمة. أسأل الله جل في علاه أن يكون مجلس رحمة وأن يكون مجلس علم تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده. المراقبة لله عز وجل، العبد منا لابد أن تكون لديه مراقبة دائمة ومستمرة لله عز وجل في سكناته، في حركاته، في عمله، في تعامله مع الناس، في تعامله مع أهله، في أوقاته جميعا. وهذا الموضوع هو موضوع جميل وموضوع رائع الحقيقة. أنني أتشرف لمناقشة هذا الموضوع باستضافة أخي وحبيبي الدكتور غريب رمضان الداعية الإسلامي. أهلا وسهلا دكتور.
حضرتك
بارك الله فيك وشرف لنا أن نلتقي بك دكتور.
سعدت بلقائك.
الله يخليك يا حبيبي. الله يبارك فيك دكتور. يعني لما المسلم يسأل ويقول مراقبة يعني إيه؟ ما معنى أو ما مفهوم المراقبة؟
مفهوم المراقبة بسيط جدا.
نعم.
بس إحنا لما نيجي نتصوره من بشر غير لما نتصوره من ربنا سبحانه وتعالى. يعني مراقبة الإنسان لما يراقب إنسان يتابعه، يحاول يسمع كلامه، يرى تصرفاته، يحط كاميرات مراقبة كده يعني. إنما المراقبة من ربنا سبحانه وتعالى الوضع مختلف. لأن الله تبارك وتعالى يرى ظاهرنا ويرى باطننا.
الله.
فإذا أردنا أن نعرف المراقبة نقول هي تيقن العبد أن الله عز وجل يراقب ظاهره ويراقب باطنه.
الله. جميل جميل.
يعني ما يدور في القلب في خلجات النفس من أفكار وخواطر هذه يطلع الله تبارك وتعالى عليها.
نعم. ولذلك يفضل في مراقبة في كل حركاتي وسكناتي، يعني
في كل حركاتي. نعم. أمام الناس وبعيدا عن الناس، في خلوته، في كل حاجة، حتى في فكره. حتى في فكره. وده له مردود قوي جدا جدا على الحالة الإيمانية.
تمام.
إن الإنسان بيصل إلى منزلة الإحسان، بل هي عين الإحسان. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء جبريل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان وسأله عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
يا سلام. الله.
فإنه يراك. فالإنسان لما يستحضر كده أن ربنا عز وجل يراه، بس ده مش يرى ظاهره بس، ده يرى ظاهره وباطنه كمان، ده هيغير من معاملاته تماما، ويغير من تصرفاته، ده حتى في أفكاره.
نعم. تمام.
يعني أنا لما يستقر جوايا الإيمان إن ربنا عز وجل يطلع على ما بداخلي، ده يخليني أستحي من ربنا سبحانه وتعالى.
نعم.
أستحي من ربنا أن نفكر في المعصية. مش قضية بقى أن نقشها ما حرام وحلال، يعني التفكير في المعصية ما يبقاش ما مش ذنوب، بس الواحد يستحي من الله سبحانه وتعالى أن يفكر في المعصية.
نعم.
فده يؤدي إلى حالة من الانضباط الظاهري يعني فائقة وعالية جدا جدا. إذا كان الإنسان بيراقب ربنا عز وجل في مكنون الضمائر، يبقى ده هيؤدي ان انسان منضبط في السلوك، في الاقوال، في الافعال. فهي حاله الحقيقه ومقام ومنزله ايمانيه راقيه جدا جدا، يكفي ان هي بترفع الانسان الى منزله الاحسان، اللي هي منزله عظيمه جدا.
لذلك دكتور اعتقد انه يعني مثلا الصيام يعتبر من ارقى العبادات لهذا السبب.
صحيح فعلا.
يعني لانه الانسان يعني بيعتمد على المراقبة، الصيام شيء بين العبد وربه.
بين العبد وربه.
طيب دكتور غريب، يعني هناك اكيد علامات للمراقبة لابد ان تتوفر في العبد المسلم، وعلى رأسها كما يعني تعلمت من فضلتك محاسبة النفس، اليس كذلك؟
صحيح. بلى. نعم. بالنسبة للعبد اللي بيراقب ربنا، محتاجين ان كل واحد يحدد نفسه. يعني انا دلوقتي ممكن اتصور احيانا الانسان يتصور انه كويس جدا وكده مخلص كل حاجة، اهم حاجة الصلاة والصيام انا كده كويس. يعني كتير من الناس قناعته انا كده كويس، لا ده فيه وقفات بقى بتظهر للانسان الى اي مدى هو عبد منضبط في عبوديته لله تبارك وتعالى. نعم. من ضمنها المقام ده، مقام المراقبة ده، بنحدد حالة المراقبة ازاي ودرجة المراقبة ازاي من عدة اشياء.
نعم.
اول حاجة المحاسبة، وده لو جينا نتصورها عقلا اولا هي واضحة ومفهومة، ان انا لما يكون ربنا عز وجل عزيز علي سبحانه وتعالى اراقبه سبحانه وتعالى واعمل حساب انه مطلع علي. يعني حضرتك يا استاذ محمد،
نعم.
لو ان طفل مثلا بيجي كده قدام والده وبيعمل كل اللي هو عايزه، ما يخالفه ويعمل تصرفات مش كويسه ويتشاء قدامه، دي تساوي ايه؟ نقول الطفل ده ايه؟
نعم.
مش محترم والده.
تمام.
انما لما يكون عنده في احترام لوالده ده هيؤدي انه يكون منضبط في سلوكه، يحترم نفسه وما يتصرفش تصرفات يعني خارجه عن حدود الادب.
نعم.
ولله المثل الاعلى، العبد لما يكون مراقب ربنا سبحانه وتعالى هينضبط في هذا الامر، فهيبدا ينشا عنده نوع محاسبه، يحاسب نفسه، انت ازاي تعمل كده، انت مش بيكلم نفسه، بيحاسب نفسه، كيف تفعل هذا، هو مش في رب مطلع سبحانه وتعالى، ما فيش حياء من الله سبحانه وتعالى، زي ما كان الصالحين. واذكر على سبيل المثال الربيع بن خثيم كان له طريقه عجيبه جدا في محاسبه نفسه
رحمه الله.
ده طبعا من التابعين.
نعم.
الذين تربوا على ايد الصحابه، ومن اشهر اساتذته من الصحابه عبد الله بن مسعود.
نعم. عمل ايه بقى الربيع بن خثيم؟
الربيع بن خثيم كان في كل صباح يحضر قرطاسا وقلما، يعني يجيب ورقه كده
وقلم
وقلم.
نعم.
ويكتب كل كلمة يقولها.
يا سلام.
ده إنسان عايز يظبط لسانه.
الله.
هو المسألة دي لما يسمع مثلا كلام النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم.
نعم.
فده تخليه يقف مع نفسه وقفة، فيجيب يقول لا أنا هظبط لساني، يجيب الورقة والقلم ويكتب كل كلمة، ويأتي في المساء ليحاسب نفسه على كل كلمة قالها. ده أثمر إيه وأنتج إيه يا أستاذ محمد؟
نعم.
أنتج إيه؟ أنتج إنه إنسان تجالسه لا تسمع منه كلمة عيب. حتى بعض الصالحين يقول جالست الربيع بن خثيم 20 سنة فما سمعت منه كلاما لا يصعد.
يا سلام.
كل كلامه طيب، إليه يصعد الكلم الطيب. كل كلامه طيب. ابن دقيق العيد على سبيل المثال.
رحمه الله.
كان يقول أنا منذ 40 سنة ما تكلمت بكلمة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله.
الله.
شوف إلى أي مدى القوم كانوا الصالحون كانوا يحاسبون أنفسهم إعمالا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه. الكيس يعني الفطن الذكي، الكيس من دان نفسه أي حاسبها وعمل لما بعد الموت.
اللي هو حاسبوا أنفسكم قبل أن
كلمة
تحاسبوا.
عمر. كلمة عمر بن الخطاب،
زينوا أعمالكم قبل أن تزنوا.
نعم. كلمة عمر رضي الله عنه. ده كلمة عمر دي. عمر عبقري.
نعم.
فدي بالنسبة له بديهيات. النبي عليه الصلاة والسلام أكد عليها من قبل عمر.
نعم.
رضي الله عنه. ووصف أن الشخص الذي يحاسب نفسه هو الفطن الذكي اللي صاحي لنفسه وفايق لنفسه، زي اللي أسس مصنع أو أسس مشروع تجاري مثلا، يحاسب ويتابع ويراقب، دائما إن كان بني آدم عنده عقل. إن لم يفعل ذلك ليس عنده عقل. الكيس من دان نفسه، ده بنقول في أمور الدنيا العاقل بيحاسب نفسه بيحاسب عماله، وأمر الآخرة أليس من باب أولى؟
يبقى الإنسان يا دكتور حضرتك تقصد أنه الإنسان يجلس مع نفسه جلسة، وكل كلمة خرجت منه، كل تصرف تصرفه اللي هو يمكن حضرتك بتقول مثلا أو تقصد في جزء من كلامك النفس اللوامة مثلا،
طبعا يعني طبعا لا تستطيع ان تحاسب الا النفس اللوامة.
ايوه
يعني هي دي النفس اللوامة التي تحاسب. وما اعلى منها يعني النفس المطمئنة طبعا
المطمئنة. تمام.
انما النفس اللوامة تحاسب. المطمئنة تحاسب, كله بيحاسب. بس المطمئنة حيز المحاسبة عندها اقل شوي. ليه؟ لان صار النفس المطمئنة في سجيتها وفي طبيعتها الانضباط.
نعم.
اما النفس اللوامة هي اقل من ذلك. فهنا مسألة المحاسبة فعل الأزكياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وعكس كده حمق. وده مش لفظ تجاوز, ده لفظ النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. لأنه وصف النقيض كده الذي يتبع نفسه هواها ويعني يتصرف تصرفات حسبما يترأى له وماشي بمزاجه, لا طاعة بيلتزم بيها ولا معصية بيسيبها. ده النبي سماه أحمق. لأن لما تيجي تقول له أنت اتقي الله ارجع لربنا توب إلى الله, يقول لا أنت ما تكلمنيش ربنا غفور رحيم. ده النبي سماه أحمق. فقال في تتمة الحديث
صلى الله عليه
وسلم والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. ده بني آدم أحمق.
الإنسان بقى اللي إيه اللي بيقعد يعني بيتصور إن عمره طويل وإن هو شاب وقوته
وعنده أمان
تمام
طول الأمل.
طب دكتور يعني في علامة أخرى من علامات يعني من علامات المراقبة وهي الخلوة, والخلوة دي ياما بيحصل فيها كما تعلم. نسأل الله أن يغفر لنا يعني جميعا.
الخلوة والمحاسبة وكل الوسائل التي تعين العبد أو التي تدل على أن العبد إلى أي مدى يراقب ربنا سبحانه وتعالى. أقوى سبب يعين الإنسان أنه ينفذ كده آيات من الله تبارك وتعالى تبين علم الله لكل صغيرة وكبيرة.
نسمع دكتور. تفضل. صوتك الجميل إن شاء الله.
عفوا الله يحفظك. الله يكرمك. قال الله عز وجل ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال الله عز وجل أيضا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
الله يفتح
عليك. لآيات كثيرة
إن شاء الله عليك.
لكن دينا نازج من
الآيات. ما شاء الله عليك يا دكتور. أنا حضرت لحضرتك خطبة جمعة مرة, ربما حضرتك لا تعلم هذا او ما حاولت ابعد نفسي شوية, فكنت تتحدث عن القرآن الكريم وفضل القرآن و يعني من ضمن الامور التي يعني ذكرتها ولا انساها ابدا اللي هو تحسين الصوت بالقرآن والاهتمام بالقرآن.
يعين على
تتذكر هذا ولا فنسأل الله أن أتقبل منا ومنكم يا دكتور، بارك الله فيكم. إذن لما العبد يسمع قول الله تبارك وتعالى يعني ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الآية لابد أن يكون في خلوته ملتزما.
نعم، الإنسان يستحضر كده أنه إن غاب عن نظر الناس فالله تبارك وتعالى يرى.
يا سبحان الله.
وقد قال أحد الذين نظموا أبياتا،
نعم
حضرتك يعني
الله يكرمك،
يعني شاعر.
أنا تعيبني هذا الله،
مش ينفع أقول شاعر وحضرتك موجود خالص.
الله يكرمك أستاذنا دكتور الغريب، بارك الله فيك، ربنا يتقبل منكم.
الله يحفظك. يقول للقائل: إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني.
الله الله الله،
إن الذي خلق الظلام يراني.
فإن
كان الإنسان يغيب عن نظر الناس فالله تبارك وتعالى يراه.
نعم،
سبحانه وتعالى معنا.
سبحان الله.
الإنسان في الخلوة بيكون براحته خالص، يعني بيعمل أكتر حاجة بيستمتع بها في خلوته. فعشان كده الخلوة دي وسيلة تشخيص قوية جدا جدا لحال الإنسان مع ربنا. إذا كان الإنسان في خلوته يشتهي الخلوة ليتعبد، ليبكي بين يدي الله تبارك وتعالى، ليناجي ربه، لأنه أحيانا نفسه يكلم ربنا بس ما يقدرش يكلم قدام الناس.
طيب يا دكتور، طيب دكتور، الخلوة أنا هسأل حضرتك فيها حاجتين. الخلوة نتائجها إذا كان الإنسان عاصيا والعياذ بالله، ونتائجها إن كان الإنسان محسنا إن شاء الله. لكن بعد الاتصال ده تسمح لنا؟
تفضل.
الأخ محمود من بني سويف، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. أهلا بيك، إزيك؟
الله يخليك يا باشا، الحمد لله.
بارك الله فيك، إزيك يا أستاذ محمود؟ تفضل.
حضرتك ممكن نسأل سؤال للدكتور غريب؟
تفضل يا حبيبي.
كتر ألف خيرك.
نعم.
حضرتك، أنا والدتي كانت مقدمة على حج السنة اللي فاتت ديت، بس طبعا بسبب السن كده عندها مرض زهايمر.
يعني قبلت في القرعة ولا لأ؟
كان سياحة حضرتك، ما كانش فيه نصيب في القرعة، وقديدي 4 سنين، بس السنة دي الحمد لله يعني قبلت في موضوع السياحة كده.
نعم.
بس طبعا جت قبل موضوع الحج بيوم او يومين، هي اصلا تعبانه بالزهايمر، بس يعني ايه شويه تبقى كويسه وشويه الموضوع يتحسن معاها.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، لحد يوم السفر بدانا نركب الاتوبيس، بس طبعا موضوع الزهايمر زاد معاها شويه طبعا، لدرجه ان هي وسط الرحله وصلت لحد مثلا ميناء نويبع، اتصلوا بينا قالوا ان هي مش قادره تكمل، تعب جسماني طبعا وتعب نفسي من ناحيتين يعني. طبعا حضرتك بعد كده احنا روحنا جبناها يعني من على الحدود، على اساس ان خوفنا عليها لما تروح هناك احسن المرض يتطور معها اكتر. هي قبل كده كانت عامله عمره. قبل كده كانت عامله عمره، طبعا دلوقتي احنا مش قادرين ناخدها بسبب حكايه الزهايمر جت معاها. هل ينفع حد فينا يقوم بعمره ليها او بحجه ليها يعني ينوب عنها يعني؟
حاضر.
سواء من فلوسه او من فلوسه هو ولا
لا. حاضر حاضر حاضر. دكتور، هي عندها طبعا حضرتك كويس ان ايه حضرتك بتجمع بين الدعوه والطب.
الله يكرمك. الناس على فكره بتنطق اسم المرض غلط.
يا سلام.
بيقولوا زهايمر، هو الزهايمر.
الزهايمر
لانه بالانجليزي اي ال زد يعني.
نعم.
الزهايمر هو ده اصلا مصطلح انجليزي، مش 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 عربي.
مش عربي.
عشان يشيلوا الالف واللام
اللي هو فقد الذاكره.
ان هو يبقى يشيل الالف واللام يبقى زهايمر. لا، الزهايمر ده اسمه كله
اي ال. تمام. طيب هو فقد الذاكرة. بيكون اعتقد يا دكتور مراحل، يعني ممكن
يكون مؤقت ويرجع، وممكن يكون دائم.
تمام.
ففي هذه الحالة بيقول هو الحالة اصلا في حالة نفسية كمان.
نعم.
فهي يتعذر لها الذهاب للحج. احنا عندنا بالنسبة للحج والعمرة، هو السؤال طبعا خلاصته في النهاية الحج عن الغير.
بالضبط. تمام.
الحج عن الغير.
تمام تمام.
الحج عن الغير ده اما ان يكون الانسان مات، وإما أن يكون على قيد الحياة ولا يستطيع أن يحج،
يعني زي الحالة
لمرض، زي الحالة دي.
زي الحالة يعني.
في هاتين الحالتين يجوز الحج عنه بشرطين.
نعم.
الشرط الأول أو في حالتين. الحالة الأولى إنه ما يكونش حج عن نفسه. اللي هو الميت أو المريض.
نتكلم عن المريض. هي المريض. وهي مريضة الحجة.
المريض في ما حجتش الفريضة. في هذه الحالة يحج الغير عنها. بس شرط الذي يحج عن الغير أن يكون قد حج عن نفسه أولا.
يعني
هو يكون حج عن نفسه.
نعم.
ويكون اللي بيحج عنه ما حجش حجة الفريضة. فهي بيبقى الإنابة عنه في حجة الفريضة مش في حجة التطوع. أصله بيقول هي عملت عمرة، فإن في حد يعمل عنها عمرة، لا خلاص هي عملت عمرة. خلاص ما فيش حاجة اسمها عمرة عنها.
نعم.
إنما الحج عنها.
يبقى الأخ محمود الدكتور غريب بيقول لحضرتك إنه في شرطين. الشرط الأول إنه أنت تكون حجيت لنفسك أولا، والشرط الثاني إنه الحجة ما تكونش حجة يعني حج الفريضة، وبالتالي فممكن أنت وأحد من إخوتك يقوم بفريضة الحج نيابة عن الوالدة شفاها الله وعافاها. بارك الله فيك دكتور.
هو طبعا أنا جبت الموضوع على سؤال الأخ والشق الآخر تتميما للفائدة
كحكم شرعي يعني.
كحكم شرعي عام. نعم. يعني نعم. عشان لو في حد
نعم.
يعني الحالتين
نعم. نسمح يعني استسمح حضرتك في سؤال تاني من الأخت هند. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
حي الله قناة الرحمة وفرج كربه وقعد لنا البث المباشر. يا رب
إن شاء الله قريبا بإذن الله.
تحياتي للدكتور غريب.
الله يكرمك.
جزاكم الله عنا كل خير.
الله يحفظ حضرتك. ربنا يكرمك.
كان معايا حضرتك سؤال. لو واحد معاه فلوس ومش بيفكر في موضوع الحج ده خالص. ولو واحدة معاها فلوس وعايزة تحج وزوجها رافض انها تحج.
طيب.
شكرا ارجو الاجابه.
طيب.
وجزاكم الله كل خير.
واضح. طب السؤال واضح يعني
يبدو ان هم في بيت واحد.
طب يا دكتور اخد سؤال بس ونجاوب يعني على السؤال تاني. الاخ محمود السلام عليكم.
جزاكم الله كل خير.
الله يخليك الاخ محمود. استاذ محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
محمود الحداد معك.
اهلا يا استاذ محمود.
الله يحفظك.
اتفضل يا فندم.
غريب رمضان.
اهلا بيك. استاذ محمود بس يا ريت تعلي صوتك شويه.
سامعني كده؟
يا ريت اعلى كمان. اتفضل يا استاذ محمود. طيب حاول تتصل بينا تاني. الاخت هند يعني فيه الحاله الماديه ميسره والحمد لله، تريد ان تحج والزوج يمنعها، ده مسألة مهمة جدا.
هو بالنسبة لمن ملك النفقة وتحققت فيه الشروط كان صحيحا ويملك النفقة، هذا يجب عليه ان يحج دون تأخر.
طيب هي ما عندهاش مانع يعني ما عندهاش مانع. الزوج بقى حكمه ايه؟
لا يجوز للزوج ان يمنع زوجته من الحج.
يا ريت تكون سمعنا يعني دلوقتي.
لا يجوز له، ليس من حقه. ليس من حقه.
نعم.
وموافقته لا تشترط في حج الفريضه، بس الفريضة. بشرط لا تشترط. بشرط ان يكون هناك محرم. ما هو شرط السفر للحج ايه؟ ان يكون هناك محرم او زوج. ما هي صحبه السفر يا محرم يا زوج.
نعم تمام.
في بعض العلماء قال بالصحبه الامنه في الحج. نعم. وهذا له وجه. لو مجموعه نساء كاسرات او في صحبه امنه في هذه الحالة يجوز، إنما هي لها أن تتوكل على الله وتذهب للحج دون موافقة الزوج. وإن كنت أنصح إن الأولى إن يبقى فيه تفاهم عشان يعني حفاظا للمودة والروابط
والعلاقة الزوجية والأولاد
ده الأفضل، إنما كحكم شرعي ليس من حقه.
نعم. يا ريت تكون سامعنا دلوقتي إن شاء الله بإذن الله. الأستاذ محمود السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا بيك. اتفضل يا حبيبي.
الله يحفظك. مرحبا بك يا فندم ومرحبا بالدكتور غريب رمضان.
الله يكرمك.
الله يحفظك. وان شاء الله نتمنى لقناه الرحمه العود للبث المباشر ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله.
الله يحفظك. كان عندي استفسار بس حضرتك كده، كنت اطلب من الدكتور غريب رمضان التعليق على الموضوع ده. وهو اكيد ان شاء الله الدكتور غريب بيفهمه للواقع هيفهم ايه اللي بيدور ان شاء الله الان يعني.
اتفضل.
هو الدكتور غريب اكيد يعرف ان شاء الله، يتسع صدر حضرتك يعني دقيقتين بالظبط.
طب.
الدكتور غريب اكيد يعرف ان شاء الله الجماعه اللي هم بينتموا للدكتور ربيع المدخلي. أنا لا أتكلم في الدكتور ربيع الآن، لكن أتكلم في خصوص أو في من ينتمون إليه. وطبعا
طيب ممكن أستاذ محمود معلش عشان وقت الحلقة، ياريت حضرتك أنا يعني هنستسمحك تاخد رقم الدكتور غريب واتكلم الدكتور غريب بعد الحلقة لو سمحت إن شاء الله، عشان بس يعني وقت الحلقة ضيق إلى حد ما. نشكر حضرتك جدا جدا، بارك الله فيك دكتور. احنا كنا بنتكلم قبل الصلاة عن الخلوة، انا عندي سؤال اللي هو الخلوة اذا كان الانسان والعياذ بالله، نسأل الله ان يهدينا جميعا وان يغفر لنا ما لا يعلم الناس يا رب، اذا كان الانسان يعصي ربه في الخلوة فهل هذا له تأثير عليه بعد ذلك امام الناس او امام الله سبحانه وتعالى؟
طبعا المعصية ذلها يظهر على صفحة الوجه. يقول أبو الدرداء، وعلى فكرة كلام مش طبعا احنا مش بنأصل لمسألة شرعية ولا احنا بنتكلم عن واقع موجود، وكلام أبو الدرداء يصدقه الواقع. قال أبو الدرداء: ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب الصالحين.
يا سلام.
فقالوا: كيف تلعنه قلوب الصالحين؟ قال: يخلو بمعصية الله فيلقي الله بغضه في قلوب الصالحين. تلاقي الشخص ده قلب الصالح مقفول منه، مش حبه، مش طيقه، مش ومش عارف ليه، ما عندوش حيثية، ما عندوش سبب.
نعم نعم.
ما عندوش سبب. تعرف زي اللي بيجي يقول بيكرهه كده وخلاص. فهي احيانا بيبقى لها وجه شرع يعني يعني بس لما يكون العبد صالح متجرد. يقول ايضا: ان العبد لا يخلو بمعصية الله فيصبح عليه مذلة الذنب. يقول الحسن البصري: أبى الله إلا أن يظهر ذل المعصية في وجوههم. هذا يعني جزء من قوله. فالمعصية بتظهر على صفحة الوجه، بتظهر على صفحة الوجه. والمعصية بيكون لها، معصية الخلوة بيكون لها أثر في حاجات كتير جدا، في تعقيد الأمور، في كل ما يجي يعمل حاجة تبوظ من إيديه.
يا سلام يا سلام.
عشان كده
مفيش تيسير،
مفيش تيسير. حتى يدور العربية ما تدورش، يأكل مصب يعني مثلا. وده وعلى فكرة له أثر، ده له علاقة بالذنب. كان يعني إذا عثرت الدابة استغفر الله. الإنسان إذا عثرت الدابة استغفر الله، ليه؟ سببها ذنب. فالذنب ده اللي بيتعمل في الخلوة بالذات، لأن الإنسان في الخلوة بيزيد منه الذنب، بيفتح منه.
بارك الله فيك يا دكتور. طبعا موضوع مش هنقدر نكمله علشان الوقت أذبنا. أنا سعيد جدا جدا أبكي ثاني، أنا كنت برضو نفسي أبكي أيضا كمان يعني شعورا بالذنب أمام الله سبحانه وتعالى، وإحساسا بهذا الكلام الطيب منك. ربنا تقبل منا ومنكم يا حبيبي، بارك الله فيكم. بشكر حضرتك كثير جدا جدا، إن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى مع حضرتك، ونشكرك كثير يا دكتور، بارك الله فيك. شكرا جزيلا. مشاهدين الأعزاء، نشكر كثيرا أستاذنا الدكتور غريب رمضان، أخي الحبيب الذي أحبه كثيرا في الله، والذي حدثنا عن مقام المراقبة. وإن شاء الله في ناخد فاصل، وفي الجزء الثاني من هذه الحلقة معنا أيضا أخي وحبيبي الداعي الإسلامي الشيخ محمود الأبيدي.
سنعود، عدنا.
اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى في هذه الحلقة من مجلس الرحمة. كان معنا في الجزء الاول اخي الحبيب الاستاذ الدكتور غريب رمضان، وتحدثنا عن المراقبة لله عز وجل، ومن علامات المراقبة يعني تحدثنا عن الخلوة، وتحدثنا عن محاسبة النفس. لكن انا عندي سؤال: هل الإنسان المدمن أو الإنسان الذي يتناول المخدرات في الخلوة هل يحاسب نفسه أمام الله عز وجل؟ وهل هناك مراقبة لله عز وجل من قبل هذا الإنسان، سواء لنفسه أو سواء لله عز وجل أو سواء لمن حوله؟ هل هذا الإنسان يعني إنسان صادق مع نفسه، أم أنه خائن يخون نفسه ويخون أهله ويخون مجتمعه؟ ده موضوع الجزء الثاني من هذه الحلقة المباركة، وأستضيف في الجزء الثاني أخي وحبيبي الداعي الإسلامي فضيلة الشيخ محمود الأبيدي إمام وخطيب مسجد الجمال في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
منور يا دكتور.
تنورك.
يا أهلا وسهلا
بيك.
ربنا يكرمك. موضوع المخدرات احنا كنا بنتكلم عن المراقبة حضرتك تعلم مع اخونا الدكتور غريب.
نعم.
وكلمنا عن محاسبة النفس وكلمنا عن الخلوة وكده.
نعم.
فياريت بداية يا شيخ محمود تقول لنا المخدرات والادمان يعني هل هناك تعريف شرعي او تعريف علمي لهذا الامر؟
نعم.
نعم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بداية أنا عايز أحيي حضرتك على اختيار هذا الموضوع المهم، خاصة في هذه الفترة التي تمر بها أمتنا العربية ووطننا الغالي مصر الغالية. أسأل الله جل وعلا أن يجعله أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. هذه القضية أصبحت قضية تتفشى في ربوع المجتمع وبقوة، ويجب أن نتصدى لها بشكل فيه يعني كل الإمكانيات، أن نستخدم كل السبل والإمكانيات في التصدي لهذه القضية الخطيرة. تعال أولا حضرتك نعرف إيه المخدرات. المخدرات أخذت من لفظ خدر، وخدر مصدره التخدير، وهذا اللفظ معناه الستر أو التستر، فيقال خدر المرأة أي ستر المرأة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في خدرها أفضل من صلاتها في المنزل، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. وأما عن ما يقال لدى علماء اللغة عن لفظة الخدر، فإذا قالوا يوم خدر فإنه يوم مليء بالسحب السوداء، وإذا قالوا ليلة خدرة فإنما يقصدون الليلة المظلمة التي تمتلئ ظلاما وسوادا. وكان أحد الصالحين من مشايخي يعني توفي منذ أيام قليلة، أسأل الله جل وعلا أن يرحمه برحمته الواسعة، فضيل سيدنا الشيخ عبد القادر عوض من علماء الدقهلية الكرام، كان يعلمنا ويقول أن التدخين والمخدرات تجعل في القلب والجسد ظلمة، فكان يقول بلفظة تقليدية فطرية المخدرات والتدخين بتطفي النور اللي في الجسد. ومن هنا فإن هذه الآفة الخطيرة آفة تجعل في حياة الإنسان ظلمة. لو أنت كشفت على أي واحد من مدمن المخدرات هتلاقي صدره يمتلئ بالسواد، ويضع غمامة سوداء على أعضائه وجسده. فربنا سبحانه وتعالى يعني نعمه على الإنسان كثيرة لا تعد ولا تحصى، قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومع ذلك ميز الله تبارك وتعالى الإنسان عن غيره من الكائنات. فالإنسان مثلا يمشي على رجلين ويتحرك بيدين يأكل بهما ويبطش بهما، وله عينان يبصر بهما، وأذنان يسمع بهما، وله عقل يميز به. هذا العقل يذهبه مدمن أو شارب المخدرات بنفسه، وهذا يعني يعد اندهاشا. كيف للإنسان أن ينفق أموالا في شيء يذهب عقله؟ لأن المخدرات في تعريفها الاصطلاحي هو كل ما يذهب العقل ويخدره ويبعده بإبعاد الحواس عن الإحساس أو الإدراك. يعني أنت حضرتك لو ذهبت لدكاترة أو أطباء التخدير قبيل العمليات بيدوا للمريض عقاقير من شأنها أنها تجعل الإنسان بإحساسه وأعضائه متغيبا عن الواقع، فما يحسش إيه اللي بيحصل فيه أو المشارط اللي بتتحط في جسده وهكذا. إذن فكيف للإنسان العاقل الفاهم الذي ميزه الله تبارك وتعالى عن غيره من الكائنات بعقل وفهم وبصيرة أن يضع أمواله وينفق أمواله فيما يذهب عقله ويخور جسده؟ لأن المخدرات لا ترى مدمنا لها إلا وتجده هزيل الجسد.
نعم.
وتجده ناقما على المجتمع.
صحيح.
وتجده ساخطا على كل شيء من حوله. صاحب المخدرات لا يمتلئ قلبه باليقين ولا بالرضا أبدا، لأنها تؤثر عليه دائما تأثير سلبي، فتأخذه دائما إلى عزلة. ليه؟ لأنها بتخمد الأجهزة في الدماغ أو المخ، فتجعل الإنسان يعيش في حالة من حالات الإيه التوهان أو السكرة.
ده كلام علمي.
هذا كلام علمي، ده تفصيل علمي. وبعدين أنت حضرتك لو جيت يوصف القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيوصل الإنسان بالنفس، ومن مقاصد الشريعة حفظ الكرامة وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال. الإنسان حينما يشرب المخدرات أو ينفق عليها مالا طائلا أو يبحث عنها بالمال ويختبئ بعيدا عن الناس، زي ما حضرتك كنت تتحدث مع أستاذنا الدكتور عن الخلوة والمراقبة، لا يرى في نفسه إلا أن يرضي شهوته، ولا يرى شيئا أمام عينيه إلا أن يرضي نزوته العقلية،
يعني دون خشية لله عز وجل.
بالعكس، ده هو بيكون تابع للشيطان. ده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أولى خطوات الشيطان التدخين، ثم بعد ذلك يأخذ الإنسان بقى إلى المزاج وإلى المسكرات وإلى الخمور وإلى المخدرات، على زعم أن هذه الأشياء ستجعله دائما مسرورا وسعيدا، على عكس تماما، إنها لحظات قليلة تبعث بالسرور الوهمي أو السعادة الوهمية بداخل هذا الإنسان، وما يلبث أن يفيق ليعود متحسرا على المال الذي أنفقه والصحة التي أهدرها وهذه الحالة التي أدخل نفسه فيها، ومع ذلك لا يرى نفسه قد حصل على أي شيء، ولا يرى نفسه إلا وقد أمسك سرابا ووهما. ولذا قال ربنا تبارك وتعالى وأوصى القرآن الإنسان بنفسه فقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يعني إزاي ربنا سبحانه وتعالى يرحمك وينميك في بطن أمك ويعتني بك هذه العناية الفائقة في رحم الأم، ثم يخرجك إلى الحياة فتبارك الله أحسن الخالقين، ويعطيك كل ما أعطاك من عقل وقوة وفهم وبصيرة وإدراك وحواس، فتستخدم كل هذه الأشياء فيما يغضب الله وما لا يحبه الناس ويكرهونه، وبعد ذلك ترى نفسك تتخفى، لأن مدمن المخدرات دائما يتخفى عن الناس.
صحيح.
ليه؟ لأنه يعي تماما أنه يقع في شيء خطأ وأنه يفعل الحرام. سيدنا الإمام الشيخ الشعراوي إمام الدعاة أسأل الله جل وعلا أن يرحمه
يا رب،
كان له قصة طريفة جدا، وهو بلدياتنا طبعا ولنا الشرف والفخر بذلك. كان له قصة طريفة جدا، يقول لك أن القطة لما تجيب لها كوب من اللبن تحط لها فتشرب منه القطة، ثم يعني تجلس إليك في حب واستمتاع ودفء، لا قاعدة في حجرك كده تلعب معاك وبتاع، بعد شوية هات كوب مشابه لنفس الكوب وحطه لنفسك، تلاقي القطة لو لسه جعانة تتسنح لهذا الكوب الجديد وتخطف منه وتجري. فالمرة الأولى قعدت معاك ولعبت معاك لأنها كانت تعلم أن هذا من حقها، فأكلت منه بهدوء واطمئنان. في المرة الثانية خطفت وجرت علشان عارفة أن ده مش بتاعها، فخطفت منه وجريت منك بسرعة. فإذا كان هذا هو حال القطة التي لم يميزها الله جل وعلا بعقل ولا إدراك ولا فهم ولا بصيرة، وحال الإنسان. وتعالى اسأل واحد كده من شارب المخدرات، قل له كده: أنت راضي عن نفسك؟ مستحيل. هل أنت موافق على ما تفعل؟ مستحيل. هل أنت مبسوط أن أنت من مدمن المخدرات؟ يقول لك: أبدا، ده أنا نفسي ربنا يخلصنا منها. بل كثير منهم دائما ما يذهب إلى الأئمة والدعاء في المساجد ويقول له: ادعي لي يا مولانا. ادعي لك بإيه يا حبيبي؟ يقول له: ربنا يخلصني من القفل اللي أنا فيه. بيدك أنت أن تخلص نفسك. يقول لك: بعد إيه؟ خلاص ما عادش بإيدي، الأول كان بإيدي. وها هنا لابد وأن نبحث عن أصول التفكير العميق في الوطن الذي لابد أن يعلي القيم الإنسانية ليبعد هؤلاء الشباب. أنا في إحصائية في للأمم المتحدة منذ قليل وأنا داخل على الإحصائيات أقرأ، كشفت أحدث الإحصائيات التي أصدرتها الجمعية المصرية لمكافحة الإدمان أن نسبة مدمن المخدرات في مصر بلغت 6 ملايين في العام قبل الماضي مدمن، منهم 2 مليون فتاة وسيدة. وأثبتت الإحصائيات أنه في عام 2014 يبلغون ما يقرب من 9 ملايين مدمن،
يعني في العالم.
لا، في مصر.
في مصر
للأسف.
لا حول ولا قوة.
وهذا يزيد على نسبة 10%. المملكة العربية السعودية.
ده تدمير تدمير للصحة والمال وكل.
تعال حضرتك شوف الإحصائيات الثانية. 2 مليون مدمنة في مصر، و28 مليار تنفق على الكيف من خلال الإحصائية الحديثة التي أصدرتها الجمعية المصرية لمكافحة الإدمان ونسبة مدمن المخدرات.
28 مليار.
مليار. يعني ميزانية مجموعة من الدول.
ده في حاجة خطيرة.
إذن هذا الأمر أصبح من الخطورة بمكان.
خطير.
وحضرتك والوطن كله يعني منذ أيام قليلة استيقظ في الصباح الباكر على هذا الحادث المروع الأليم الذي راح ضحيته 18 طالب من أبنائنا وفلذات أكبادنا في البحيرة، تفحموا تماما. وبينت التحقيقات أن هذا الرجل السائق كان يعني مدمنا وكان شاربا للخمر أو المخدرات. ما هو كده أزهق روحه
وأزهق سيارته أو السيارة اللي هو بيشتغل عليها
وأرواح الآخرين وأموال الآخرين
في القتل الجماعي.
لا حول ولا قوة.
وإحنا عندنا في القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في قصة قابيل وهابيل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما
قتل الناس جميعا
ومن أحياها فكأنما
أحيا الناس جميعا.
ليه ربنا سبحانه وتعالى عمل هذا الأمر بهذه الخطورة وبهذه الشكلة؟ لكي يحذر الإنسان من قتل النفس. ومدمن المخدرات أولا يقتل نفسه ثم تسبب في قتل الآخرين. وبعدين حضرتك لما تدخل أي مصحة كده تلاقي لوح معلقة كده في المصحات وفي المستشفيات، تلاقي إن كل واحد يسكن في الإنعاش وراءه سيجارة تحترق. قرأتها بالأمس وأنا كنت في مستشفى الجامعي بالمنصورة، وأقرأ على الحائط أن كل رجل أو امرأة يدخل غرفة الإنعاش فوراءه سيجارة تحترق. طب لا، إذا كانت السيجارة المحترقة وحدها بتدخل إنسان الإنعاش، وممكن يكون إنسان قاعد جنبك ملوش أي ذنب في أي حاجة ودخانك يضره. والدين الإسلامي قال فيه رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم الذي أتى بالأساس ليكون رحمة للناس أجمعين، قال: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ولا يجوز للإنسان أن يضر نفسه، لأن نفسه ليست ملكا له ليتصرف فيها بالضرر، وإنما يتصرف فيها بالنفع. فتعال شوف حضرتك، لو الإنسان كان نافعا لنفسه، وكان شابا يافعا، وكان حافظا لكتاب الله، وكان فاهما ما له من حقوق، ومؤديا ما عليه من واجبات، لصار وقتئذ من 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 يعني سادات العالم، وأخذه العالم وأخذ العالم إلى منطلق فيه تقدم وتكنولوجيا. حضرتك الغرب ليه يا أستاذ محمد بيتقدم؟
لا.
لأنهم يحذرون من هذه الآفات. صحيح هم عندهم حريات وعندهم ديمقراطيات إلا أنهم في النهاية يحذرون من هذه الآفات من منطلق صحي ومن منطلق علمي، إنما عندنا في الإسلام نحذر منها من منطلق علمي وصحي، وقبلهم من منطلق إيه؟
عقدي
وديني.
ديني طبعا،
لأن إحنا عندنا الدين الإسلامي والعقيدة الإسلامية لا يسمحون بقتل النفس ولا يسمحون بالتبذير في الأموال. ما ربنا سبحانه وتعالى حذر من التبذير، فقال للإنسان: ولا تبذر
تبذيرا
إن المبذرين كانوا
إخوان الشياطين.
طب إخوان الشياطين، تعالى نقيس كده في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى قال للمسلمين والمؤمنين إيه؟ الشيطان يعيدكم
الفقر ويأمركم بالفحشاء
ما هو إيه اللي بيأخذ المدمن إلى أن يهوى في هوية المخدرات؟ الشيطان يقعد يقول له يعني غيب عن الواقع المؤلم ده شوية، أنت ما انتش لاقي شغل، وأنت إنسان غلبان، وأنت ما معكش، وهتعمل إيه وهتسوي إيه؟ فيفضل الشيطان يوسوس للإنسان ويأخذه إلى أن يأخذه إلى الفقر الذي أقره ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم، ويأمره بالفحشاء. ولما يأمره الفحشاء يفضل يقول له ايه؟ علي دماغك، وبعدين غيب عن الوعي شويه، سيبك من الناس اللي كل شويه زعقوا لك دول، اشرب علشان لما تلاقي الناس كده قدامك ما تحسش بيهم، يبقى هم تحت وانت فوق طالع بدماغك.
بس لحد امتى يعني؟ ما الفتره محدوده جدا.
ما هو ربنا قال له الشيطان يعيدكم الفقر
ويأمركم بالفحشاء
والله يعيدكم
مغفره منه وفضلا
والله واسع عليم. بعدها على طول قال ايه؟ يؤتي الحكمه من يشاء.
الله الله الله.
ومن يؤتى الحكمه
فقد اوتي خيرا كثيرا.
من هو الذي يؤتى الحكمه؟
ومن يتذكر الا اولو الالباب.
اللهم صل على حضرتنا. يعني حضرتك لست اعلاميا وفقط، انما اعلاميا ورجل دين يعني
لا القرآن
من الدرجة الرفيعة.
في قلبنا وفي
ربنا يحفظك بالقرآن. يا
ربنا يلهمك الصواب. انت نبهتنا لحاجات كتير يا دكتور، وفي عجالة ايضا.
ربنا يبارك.
يعني حضرتك بينت في احصائيات حتى علمية واشياء خطيرة جدا، انه ممكن عدد المدمنين او المدخنين او الذين يتعاطون المخدرات ممكن في بلدنا احنا يوصل الى 9 مليون او 2 مليون فتاة وامرأة. هذا امر ضار بالصحة، ضار بالاقتصاد البلد، ضار بالعقيدة،
بالنمو،
بكل شيء. بالنمو على رأيك
تقدم الاوطان ان الشباب هم عماد الامة. احصائية السعودية بتقول لك ان 6% من مدمن المخدرات لا يتعدون 20 عام. احصائيات المملكه العربيه السعوديه السنه دي ان مدمني، واحصائيات الامم المتحده ان المدمنين في العرب 6% منهم لا يتعدى ال 20 سنه.
انا عايز برضه اقول لحضرتك على حاجه انا قريتها، وهذا يعني كلام علمي، يعني ان حتى من اثار هذه الافه أنها تؤثر حتى على القدرة الجنسية أو على هذه الأمور يعني
طبعا.
لها تأثير
قطعاً.
تأثير مباشر
قطعا. أنت عندك آية القرآن بتقول لك فطرة الله التي فطر الناس عليها
لا تبديل لخلق الله.
أنت تبدل خلق الله وتتدخل في خلق الله بهذه العقاقير. فإذا أدخلت في خلق الله شيئا لم يريده الله تبارك وتعالى أنت حضرتك ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا الليلة لباسا وجعلنا النهار
معاشا
ساعة واحدة من الليل تضاهي خمس ساعات بالنهار. وهذا من رحمة الله وحكمته. مهما يتدخل الإنسان في علم ربنا سبحانه وتعالى الفطرة هي الفطرة وفنون الحياة التي خلق الله عليها الإنسان هي الأصل. وإذا عاد الإنسان إلى القرآن عاش مطمئنا وعاش هادئا وعاش في قلبه نور وعاش في حياته سرور وعاش في وجهه بشر وسرور واستقبل الناس بكل هدوء واطمئنان ونفس مطمئنة. على العكس من الإنسان المدمن تجده هزيل الجسد تجده يعني معكر الصف تجده دائما أجش دائما معقد دائما غير راض دائما في حالة نفسية فيها عزلة
متوتر على الأقل يعني
نعم.
متوتر
نعم.
ويقال أيضا المفاصل الأعصاب كل الأمور دي يعني أنا أريد بحث مطول يعني
كل
بمثلون بحث اللي حضرتك عامله يعني
أنا معايا أساتذة من كلية الطب في جامعة المنصورة يعني جميعهم يصلي معي في المسجد استفيد منهم كثيرا في هذا الأمر
نعم.
أنا يعني في طلبة بروح لهم في مركز لمعالجة ومكافحة الإدمان في المنصورة بدلهم دورة أو بدلهم محاضرة كل أسبوع المحاضرة دي ثابتة في يوم من كل أسبوع أنا صحبت عليهم ودخلت معاهم فتعال حضرتك أما آجي أعمل مع الولاد دول أبحاث وأسألهم الفطرة جوه الولاد سليمة العيال حب ربنا
ونفسهم يتخلصوا من هذه العالم
وحب طريق ربنا وبيعظموا إجلالا وتقديرا للشيخ يعني الشيخ عندهم حاجة كده رمزية عالية جدا مع أن ربما يكون وسط الناس العاديين يعني الشيخ ده واحد عادي لكن عند الولاد دول تلاقي الشيخ حاجة يعني بتضرب لها تعظيم سلام وكل أمر يسألون فيه لما قعدت مع الولاد وقعدت أعرف من ده إيه السبب اللي خلاك أدمنت وده إيه السبب اللي خلاك شربت وده إيه اللي خلاك عملت كده وإيه اللي خلاك دمرت صحتك وكلهم لا يتجاوز عمره مثلا 40 سنة أكبر واحد فيهم كان عنده 40 سنة وكان طبيب للأسف لما جلست معهم وقعدنا نتحدث عن الأسباب قلت لهم تعالوا في أول محاضرة نتعرف على بعض بهدوء ونكون أصدقاء تعالى نعرف الأسباب ونعرف الداء فين عشان نبدأ نحط الدواء السليم وتعالى نخرج من أكاديمية المشيخة وإن أنا جاي لك إن أنا أديك محاضرة دينية وأقول لك قال الله وقال الرسول تعالى عرفني إيه السبب اللي جرجرك هنا علشان نحط الداء السليم وبعد ما نحط الداء نضع له الدواء فتعالى حضرتك نتعرف على الأسباب من مجمل هؤلاء الأولاد واحد يقول لك إن أبويا مسافر وأمي كانت عند أهلها وأنا كنت بروح الكلية أو المدرسة فكنت بقعد مع أصدقائي يبقى تعالى اسأل أولا عن التربية السليمة والبيت المنتظم والبيت الذي فيه مكتمل الأركان أب وأم وأبناء وكل واحد واخد مسؤوليته وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الأمانة في البيوت قال إيه ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل راع في أهل بيته بما فيهم الأم والبنات والأولاد بعد كده لما تيجي تبص تلاقي التربية السليمة في البيت تعالى خش على طول على الخطوة التانية اللي بتاخد الشباب لهذه الآفة الخطيرة من ضمن الأسباب الخطيرة التي تؤدي إلى انتشار المخدرات وأن يرتداها بعض الشباب في مصر الرفقة السيئة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن الرفقة قال المرء على دين خليله
تمام
وركز كده في اختياره لفظة الدين ليه ما قالش المرأة على فكر صاحبه ولا على هوى صاحبه ولا على مجلس صاحبه لا ده قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم
من يخالل
ليه لأن الإنسان إذا صدق في صداقته مع صديقه ربما ينقله إلى شكل عقد يأخذه إلى المسجد يأخذه إلى الصلاة يأخذه إلى والعكس الصديق السوء ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الصريح مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يبتاعك وإما منه أن تشم منه رائحة طيبة وإما أن يعطرك يعني يا تشتري منه يعطرك يا إما تشم ريحة حلوة وحامل الكير اللي هو بينفخ في النار أو بينفخ في الحديد ويطلع دخان أسود إما أن تشم منه رائحة كريهة وإما أن يؤذيك يا إما تلاقي السوب بتاعك وصل له حاجة إما تشم رائحة تكتم الأنفاس إما تلاقي نفسك اتضايقت في القعدة واتخنقت فهكذا الصاحب. إذا كان صاحب أو صاحبا صالحا يعني أسبغ هذا الصلاح على صحوبية أو صداقته مع ابننا أو بنتنا في البيت والمنزل وفي المدرسة والجامعة. وعشان كده أنا ما بحملش المسؤولية الأولى للآباء فقط، لا، ده المدرس في المدرسة والأستاذ في الجامعة والطبيب في المستشفى والإمام في المسجد والإعلامي في القناة. أنت حضرتك النهاردة لما تيجي تبص تلاقي، وده سبب من ضمن أسباب الانتشار، الإعلام يروج إلى أن بطل الفيلم هو بيكون قدوة عند بعض الأولاد، لازم يكون راجل معلم وبيشرب مخدرات ويكون راجل شام وابن بلد، ويصورون دائما في الأفلام والمسلسلات أن بتاع المخدرات ده راجل شام وبطل ودايما ينفق على المساكين ودايما يعني يحافظ على اهل الحاره.
لو حاجه تانية يا شيخ محمود كمان، لما يكون متضايق لازم يلجأ للسيجاره او لازم يلجأ،
وهذا تسويق خطير. وهذا تسويق خطير،
او نفسيته تعبانه او حاجه.
وذهب رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فقال اوصني يا رسول الله، قال لا تغضب الله. قال اوصني يا رسول الله، وكان الرجل عايز يقول للرجل حاضر، عاوز يقول لسيدنا النبي حاضر
صلى الله عليه،
فقال لا تغضب. الرجل في المرة الثانية قال أوصني يا رسول الله، عايز يقول له حاضر خلاص مش هغضب، أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. طيب أنا غضبت، كيف أطفئ نار الغضب؟ ما عندي الوضوء. فإن الوضوء يطفئ نار الغضب، بل ويضع ويحل عقدة من عقد الشيطان.
نعم.
لأن الإنسان أول ما يتوضأ بيقول ربنا يا رب إذا كان في جسدي رجس فأنا أتطهر منه، وإذا بدأ بالتطهر من أي رجس أو خبث كان له أو آن له أن يذهب إلى الصلاة فيقف بين يدي الملك فيبدأ بذكر الله، فحينما يقول الله أكبر تطمئن قلبه. من الذي قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟
الله سبحانه وتعالى.
الله سبحانه وتعالى.
نعم.
والذي قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبقراءة القرآن تجد راحة في النفس. لإيه؟ ليه؟
نعم.
لأن في القرآن شفاء ونور وهدى ورحمة.
نعم.
فتستطيع وقتئذ أن تنعم وأن تخرج من حالة الضيق بهذه الطريقة. بعد كده أهم سبب وأخطر سبب إحنا قلنا عليه هو الإعلام، ويجب على الجميع أن يتصدى لهذه الآفة الخطيرة وأن يحول حالة عمله من وظيفة إلى توظيف. حضرتك كإعلامي ممكن تحول المهنة من وظيفة بتيجي تخش فيها وتقضي وقت إلى توظيف، توظفها في خدمة الدين وخدمة الأوطان وبناء عقول الشباب وبناء أجساد أمة قوية يافعة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مولانا الشيخ محمود، يعني الحلقة بدأ بساط الوقت ينسحب من تحت أيدينا، لكن أنا عايز في دقائق معدودة وإن شاء الله بإذن الله هيكون لنا تكملة حول هذا الموضوع، ربما تكون سلسلة بإذن الله تعالى، نقف كده على الداء والعلاج.
نعم.
لكن أنا عايز كده في هذه الدقائق المتبقية من الحلقة يعني علاج سريع لهذه الآفة التي تنخر في جسد المجتمع.
أول حاجة بعد ما حددنا الداء يجب أن يتكاتف الجميع للتصدي لهذه الآفة.
نعم.
في المساجد، في المدارس، في المعاهد، في البيوت، في الشوارع، يجب علينا أن نحتضن هؤلاء الشباب الذين قد ارتادوا هذا الطريق الأسود، أن نحتضنهم ونجلس إليهم ونحدثهم برفق ولين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرفق واللين مع الكفار، قال تعالى فبما رحمة من الله
لنت لهم
ولو كنت فظا غليظ القلب
لانفضوا من حولك.
أنا مش عايز حد يتعامل مع المؤمنين بقسوة، ولا عاوز حد ينظر إليهم باستعلاء وكبر، ولا عاوز حد ينظر إليهم على أنهم عصاة أو مذنبين، وإنما ننظر إليهم نظرة رحمة ونظرة شفقة، ونأخذ بأيديهم إلى طريق الصواب. من يحتاج منهم إلى علاج أو الذهاب إلى مصحة نعينه على ذلك. وبعدين منظمات المجتمع المدني يجب أن تتكاتف في النهوض وفي التوعية وفي إعداد محاضرات عامة تجوب كل المحافظات وتجوب المعاهد والمدارس والجامعات والشوارع والمحلات العامة والخاصة والطرقات والمساجد، ويهتم إمة المساجد بهذا الدور، ويحولوا الجوامع من جامع إلى جامع وجامعة يعلموا فيها الأمة وشباب الأمة كيف يعتمدون على أنفسهم وكيف يحفظون أوطانهم. والاهتمام بأوقاتهم يا أستاذ محمد، الغرب بيعتبر الوقت فلوس. في معادلة في الغرب كده تقولك time is money، الوقت هو المال. المعادلة الإسلامية أعم وأشمل، الإسلام جاء ليجعل من هذه المعادلة باللغة الإنجليزية time is life، الوقت هو الحياة. لأن الوقت هو الحياة. الاهتمام بأوقات هؤلاء الشباب
مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس،
نعم،
الصحة
والفراغ.
والفراغ،
نعم،
ما هو الفراغ هو اللي بيؤدي بولادنا إلى هذا المنطلق، ويجب علينا أن نهتم بأوقات ولادنا ونبني عقولهم بناء سليما، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذلك
إن شاء الله بإذن الله. هتكون لنا لقاءات
لنا الشرق
ولقاءات شرفك الله وعظم قدرك
الله يا رب.
حول هذا الموضوع المهم. ويريت يا شيخ محمود إن شاء الله يبقى معنا مثلا دكتور مثلا في علم النفس، أو دكتور في متخصص في علاج المخدرات، لأنه عايزين نقدم مادة كده لطيفة لأبنائنا، يعني عسى الله سبحانه وتعالى
لعل الله استعملنا في مواجهة هذه الآفة بإذن الله.
شكرا جزيلا، بارك الله فيك، نراك على خير إن شاء الله بإذن
الله.
مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذه الحلقة المباركة من مجلس الرحمة لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص شكر التقدير لضيفي الحبيبين فضيلة الدكتور غريب رمضان الداعية الإسلامي، وفضيلة الشيخ محمود الأبيدي، وهو من علماء الأزهر الشريف وإمام وخطيب مسجد الجمال بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بمصر. أشكر حضراتكم على حسن الاستماع والمشاهدة، ونلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.